السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما زلنا مع الأحاديث المرغبة في أذكار النوم وكذلك في قيام الليل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزله علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه، شك مسعر وإن كانت مثل زبد البحر.
نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الحديث العظيم أيضا يشير إلى فضل الذكر عند النوم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه، يعني حين يذهب لينام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وزبد البحر لا يمكن أن يحصى ولا يمكن أن يوزن، ولذلك كلمات يسيرات يكتب الله عز وجل بها هذا الأجر العظيم والثواب الكبير، وأيضا يغفر بها الذنوب وإن كانت عظيمة وكثيرة، وهي قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قول العلي العظيم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتكرار مثل هذه الأذكار لا شك بأن الأجر أكبر وأعظم. نعم.
قال: رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، واللفظ له عند النسائي: سبحان الله وبحمده، وقال في آخره: غفرت له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. قال: وعن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: أخرج إلينا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء وإله كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم. قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله بن عمرو يقول ذلك حين يريد أن ينام. رواه أحمد بإسناد حسن.
لذلك ذكر شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم الماتع طريق الهجرتين ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة والتابعين من التزام هذه الأذكار حينما يأوون إلى النوم. حينما يأوي الرجل منهم إلى فراشه يستحضر هذه الأذكار. وقد ذكر بأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على 40 ذكرا، ما بين قراءة شيء من القرآن، وما بين دعاء، وما بين ذكر لله رب العالمين. ولذلك مثل ما ذكرنا فيما سبق بأن المسلم ينبغي أن لا ينام إلا على ذكر الله جل وعلا وتقدس. عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الصحابي الجليل المتأله الأواه المنيب العابد رضي الله عنه، يقول الراوي: أخرج لنا قرطاسا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا. وانظر إلى لطف النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأصحابه، يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، كلمات مليئة بالتوحيد والإيمان. أنت رب كل شيء وإله كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم أو وأن أجره إلى مسلم كما في لفظ آخر. قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا، أو كان رسول الله يعلم عبد الله بن عمرو يقول ذلك حين يريد أن ينام، حين يريد أن ينام. هذه من جملة الأدعية والأذكار التي يقولها المسلم قبل النوم، وما يعني سبق من أول الحديث مفهوم ومعروف، لكن هنا وقف حول قوله حول الدعاء حينما يستعيذ العبد بربه جل وعلا، يقول: وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم. والمعنى أن الإنسان يسأل ربه جل وعلا أن يعصمه من السوء، وأن يعصمه من أن يبهت الآخرين أو أن يجر هذا السوء إليه. ولذلك يقول جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أو قد يكون يعني هذا الإنسان تسبب في وقوع هذا الشخص في السوء وفي الإثم وفي الخطيئة. والمعنى أن الإنسان يعتصم بربه جل وعلا ويستعيذ به ويلتجئ إليه سبحانه وعز، ويسأله جل وعلا الثبات على الدوام. وهذا يقوله عندما يريد النوم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على قسمين مع هذه الأدعية، منهم من يأتي بها كلها ويحرص على استيعابها، ومنهم من يأتي ببعضها. ولذلك الإنسان الذي يستطيع أن يأتي بهذه الأدعية وبهذه الأذكار مع بقية الأوراد هذا حسن وطيب، وإن لم يستطع أتى بما يستطيع. مثل ماذا إذا جاء عندما يريد أن ينام يقرأ من القرآن؟ مثل ماذا؟ آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، من قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا اثنين. ثالثا المعوذات الثلاث، يطلق عليها معوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. كم مرة؟ ثلاث مرات. ينفث في يديه ويمسح وجهه ورأسه وسائر بدنه. أيضا سورة قل يا أيها الكافرون، بعد سورة الملك، سورة الإسراء، السجدة، ها ذكرناها، الزمر أيضا ثبت، ها لا أخونا قال آخر سورة الحشر لم يصح في هذا الشيء، والسجدة أيضا، أي الحديد ما أدري ثبت ولا لا ثابت، سورة السجدة والملك نعم ذكر. طيب الأدعية، الأدعية كثيرة، الآن ما زلنا نحن نقرأ في هذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل، فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم.
وهذا من جوامع الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، كذلك جوامع الدعاء. وأفضل شيء أن يعتني المسلم بجوامع الدعاء، وأن لا يشقشق في الدعاء، وأن لا يفرع، لأن بعض الناس يشغل نفسه بالسجع، ويشغل نفسه بالتفريع والشقشقة، ويشغل نفسه بالتفصيلات. هذا ما ينبغي. شو لاحظ هذا الدعاء العظيم: من قال إذا آوى إلى الحمد لله الذي كفاني. كفاني من أي شيء؟ من كل شيء، من كل شيء. الحمد لله الذي كفاني. وآواني، آواني، جعل لي سكنا، وجعل لي زوجة، وجعل لها زوجا حينما تقول، وأمنا في سربها وفي سربه، ها، وآواني. والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل. هذا كله أدعية عظيمة. يقول: فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم، بجميع محامد الخلق كلهم. وأحسن شيء وأفضل شيء حينما يستشعر الإنسان وهو يدعو الله عز وجل هذه النعم ويتمثلها أمامه، تمثلها أمامه. الحمد لله الذي كفاني. وانظر إلى كثير من البشر الذين ليس لهم شيء من الكفاية في أبدانهم، في حواسهم، في رزقهم، في أشياء كثيرة، والحمد لله الذي آواني. تذكر نعمة الله عليه، لأن الإنسان أحيانا بل كثير من الناس لديه تسخط، لديه طمع، لديه تطلع، لكن لما يدعو بهذا الدعاء ويستشعر وتتمثل الصور المحرومين والمسحوقين والمهجرين والمشردين والفقراء الذين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، هنا فعلا يستشعر نعمة الله عز وجل عليه. ذلك بعض الناس يقول: يا أخي أنا ساكن في بيت أجار. طيب، في أناس ما عندهم بيوت أصلا، ها؟ ما عندهم بيوت، يفترشون الغبراء ويستظلون السماء، ما عندهم بيوت. بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا ما عندي إلا وجبة واحدة. في ناس ما يحصل ولا وجبة. ورأيت أنا بأم عيني مقطعا من أناس أقوام في بلاد طعامهم الدود، يأكلونهم من تحت الأشجار. بعض الناس يقول: أنا كذا، يعني عنده تسخط وتطلع وعدم قناعة. ولذلك هذه الأدعية ينبغي ألا تكون مجردة عن الأحاسيس والمشاعر، لا، لابد أن يتواطأ القلب مع اللسان، مع أيضا تذكر هذه النعم العظيمة، تذكر هذه النعم، لأن بالمجزوم المحقق أن الإنسان إذا تمثل نعم الله عز وجل وقارن نفسه بغيره ستتقزم عنده هذه الأطماع وهذه التطلعات، وسيرضى رضا عجيب عن الله عز وجل. أما إذا كان لا، مجرد تحريك هذه العضلة، عضلة اللسان فقط أو هذه القطعة فقط من دون استشعار، فإنه لا يستفيد، لا يمكن أن يستفيد. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت، فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج، وعلي دين وعيال، ولي حاجة شديدة، فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، وذكر الحديث إلى أن قال: فأخذته، يعني في الثالثة، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك الشيطان.
نعم. هذا الحديث يشير إلى فضل آية الكرسي، وأن من فضائلها أنها تعصم قارئها إذا قرأها قبل نومه من الشيطان وشره، وأنها تحفظه بحول الله وقوته من قربان الشياطين. ولذلك يوكل الله جل وعلا ملكا يحفظ الإنسان، بفضل قراءة هذه السورة، وكذلك لا يقربه شيطان حتى يصبح. وهنا قوله يقول عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: وكانوا أحرص الناس على الخير، كانوا أحرص شيء على الخير، ما من سبيل من سبل الخير إلا وسلكوه، وما من طريق من طرق الخير إلا ولجوه، أو ما من باب من باب الخير إلا ولجوه، وكذلك ما من شيء يقوله النبي عليه الصلاة والسلام إلا طاروا إليه طيرانا. ولذلك يحرص المسلم على أن يقرأ آية الكرسي إذا أراد أن ينام، فإن من فضائلها عند النوم أنه لا يزال على الإنسان من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. من الذي يتمنى أن ينام في شعاره شيطان؟
لا،
في أحد يتمنى؟ ما حد يتمنى. إذن العصمة وين؟ العصمة أين؟ في قراءة آية الكرسي، في هذه الأذكار، في هذه الأذكار. ولذلك أنا دائما أقول لهؤلاء الذين يعانون كوابيس وقلق وأزمات، ها، ولا يرتاحون في نومهم، لما تسألهم تذكرون الله؟ يقولون لا. المسألة يعني واضحة، إذا تقرأ آية الكرسي يقول لا، شيء طبيعي أن الشيطان يعبث بك في منامك وأنت لم تذكر الله عز وجل، وإنما رميت بنفسك هكذا كالجثة الهامدة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه كان عليه ترة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه ترة يوم القيامة.
نعم، والمقصود بالترة النقص والحسرة والندامة. ولذلك من اضطجع مضجعا سواء كان في ليل أو نهار ولم يذكر الله فيه، كان هذا المضجع عليه نقص والعياذ بالله، فاته شيء من الأجر، فاته شيء من الثواب، وفاته شيء من هذا الفضل الذي جعله الله عز وجل للذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكذلك من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه، سواء مقعد في بيته، في سيارته، في وظيفته وعمله، بين أصحابه، في الحضر، في السفر، ولا يذكر الله فيه إلا كان عليه نقص والعياذ بالله ترى، فيأتي محروم يوم القيامة، يأتي محروم. لذلك الإنسان عليه أن يتعاهد ذكر الله جل وعلا على الدوام والاستمرار، وأن يجعل ذكر الله له عادة، ونفسه إلى ذكر الله منقادة، وأن لا يثقل لسانه عن ذكر الله، مع أن الذكر يسره الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ الذكر ما يكلفك إلا أن تحرك هذا اللسان. ولذلك كل من قعد مقعدا أو اضطجع مضجعا ولم يذكر الله فيه إلا كان نقصا عليه، وسيجد حسرة ذلك، وسيجد يعني غب ذلك يوم أن يتحسر يوم القيامة، فيرى من اهتبل هذه المشاهد والأماكن وسجل فيها ذكرا لله عز وجل، بينما هو يكون محروما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، هكذا تقول أم المؤمنين، على كل ما كان يمنعه من ذكر الله شيء، أبدا ما كان يمنعه من ذكر الله شيء، حتى ولو كان على جنابه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على ذكر الله حتى في السفر. تعرفون بأن الإنسان في السفر يعني يمل من، يعني يصيب شيء من الملل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه على ذكر الله، يقول لأصحابه: هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يروى عن بعض خلفاء بني أمية، والعهد بعيد، أظنه عبد الملك بن مروان، كان إذا سافر يقول لأولادي وحاشيته: سبحوا الله إلى ذلك الجبل، ثم إذا انتهى قال: كبروا الله إلى تلك الشجرة، ثم إذا انتهى قال: احمدوا الله إلى ذلك الوادي، وهكذا يقطعون. الآن الإنسان إذا سافر تجده مثلا في الطائرة يتململ ويتضجر، يقرأ الجرائد والمجلات، وربما تابع مقاطع أو مثلا شاهد كذا، وما وقليل من يقول لماذا لا أذكر الله، لماذا لا أصلي. شفتم واحد في الطيار يصلي؟ فيه، لكن قليل قليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يصلي على راحلته في السفر وتتجه به حيث شاءت، يصلي النافلة صلى الله عليه وسلم، يتطوع يصلي النفل المطلق صلى الله عليه وسلم. قليل من تراه في الطائرة يصلي مثلا، حتى الفرائض يضيعونها، والناس مطالبون بأن يستثمروا هذا الوقت. كل لحظة من لحظات حياتك تمثل موسم من مواسم الخير، إذا يعني اهتبله الإنسان واستثمره في ذكر الله جل وعلا، وفي طاعة، في قراءة قرآن، أو في تدبر وتأمل. نعم.
قال: الترغيب في كلمات يقولهن إذا استيقظ من الليل. قال: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته.
قد مر معنا هذا الحديث فيما سبق. من تعار من الليل يعني استيقظ بعد نوم، استيقظ بعد نوم، تحرك بعد نومه، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، غفر الله له، اللهم اغفر لي، غفر الله. أو دعا بأي دعاء، قال أو دعا استجيب له، فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته. ولذلك العلماء لما ذكروا بأن الإنسان حينما يستيقظ من النوم ينبغي له أن يقوم فيصلي، قالوا: فإن ثقل، ثقل بمعنى لم يستطع القيام وأصابه الكسل، فأقل شيء يفعله أن يذكر الله ويدعو. هكذا قال العلماء الذين تحدثوا عن مراتب قيام الليل عند السلف، قالوا: أدنى مرتبة لمن قام من الليل وهو مضطجع، إذا كان ثقيلا مثلا، ثقيل البدن لا يستطيع القيام، عنده مشكلة، فلا أقل من أن يذكر الله، فيقول هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يدعو، يدعو الناس، يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم تب علي، اللهم أصلح أولادي، اللهم أصلح زوجتي، الزوجة تقول: اللهم أصلح زوجي، اللهم اكفني شر الأشرار، شر طوارق الليل والنهار. يدعو ثم يكمل نومته، ثم يكمل نومته. والمقصود بأن المسلم ينبغي أن يستثمر كل لحظة من لحظات حياته، وأن لا يتكاسل، وأن لا يضعف، وأن لا يغلبه الشيطان، أن لا يغلبه الشيطان. وسيمر معنا في مسألة قيام الليل كيف أن الشيطان يعقد على قافية كل أحد من المسلمين عقد يثبطه عن قيام الليل. والمقصود بأن الإنسان استثمر هذا الوقت حينما يستيقظ، يذكر الله، يدعو: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، بعدما يأتي بهذا التمجيد والتقديس والتعظيم لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يدعو: اللهم اغفر لي، غفر الله جميع الذنوب. نعم.
قال: الترغيب،
قال: فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته، الله أكبر، يعني كأنها ضمانة من الله عز وجل. قال: فإن توضأ يعني قام، هذه مرحلة ثانية ورتبة أعلى، أن يقوم فيتوضأ ثم يصلي، قبل الله عز وجل صلاته من الليل، كأن الله عز وجل ضمن له أنه إذا قام بمثل هذه الصورة ثم صلى أن الله تعالى يقبل صلاته. نعم نعم. أي نعم، من الليل، ليس المقصود صلاة الصبح، لا، قيام الليل. نعم.
قال: الترغيب في قيام الليل. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وقال: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلا، خبيث النفس لم يصب خيرا. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد بالليل، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد، وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، بارك. الترغيب في قيام الليل. الليل ربيع المؤمنين، ولذلك من سنة الأنبياء وهدي المرسلين أنهم كانوا يقومون الليل، كانوا يقومون الليل. والله تعالى امتدح قوام الليل بقوله جل وتقدس وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي قول الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون. قال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أهل قيام الليل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على قيام الليل وكان يقوم الليل. قال جل وعلا له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقيام الليل علامة على محبة الله عز وجل، ولذلك من قام الليل فإنه أظهر ما تربع على عرش قلبه وما سكن في نفسه من المحبة الحقيقية لله عز وجل، لأن الليل محل الراحة والسكون والهدوء ومحل الدعة. فإذا انزعج الإنسان، أزعج بدنه وحرك ذاته وقام ليصف قدميه ويلقي برأسه بين كفيه تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، دل ذلك على أنه محب لله جل وعلا، لأنه قدم مراد الله ومحبوب الله على مراد النفس ومحبوب النفس. ولذلك جاءت الأحاديث تشير إلى الترغيب في قيام الليل. وهذا الحديث أو الحديث التي بين أيدينا تشير إلى أن أبغض شيء على الشيطان هو أن يقوم الإنسان الليل، هو أن يقوم الإنسان الليل. ولأجل هذا: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. 3 عقد، قال 3 عقد. قيل 3 عقد إما للتأكيد يؤكد العقد هذه، وقيل إما لأنه يريد أن يقطعه عن 3 أشياء. الأمر الأول، وهذا هو الصواب، الأمر الأول الذكر، لأن الإنسان المسلم إذا استيقظ ذكر الله، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويمسح وجهه ويمسح النوم عن وجهه بكفيه ثم يقوم. وأيضا الثاني الوضوء، يعقد عليه لأجل أن لا يتوضأ. والثالث الصلاة، فكأنه منع كل واحدة منها بعقدة يعقدها على رأسه وعلى قافيته. ولذلك قال: قافية أحدكم، خصص القافية بذلك لكونها محل الوهم كما يقول بعض العلماء، ومجال تصرفه، وهذه القافية أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة، ولذلك يأتي إلى القافية فيعقد عليها هذه العقد. قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم، قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. وكأن الشيطان يفعل فعل الساحر بالمسحور، فعل الساحر بالمسحور. وانظر إلى هذا العدو المبين
المفضوح الذي قال الله جل وعلا في شأنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عدوا أي عدو في هذه الدنيا يمكن ينقلب إلى صديق، يمكن الهدنة معه، يمكن الصلح معه، إلا هذا العدو ما يمكن أبدا. عدو مثل ما يقولون تقليدي، عدو لا يرتاح أبدا، لا يقر له قرار ولا يهدى له بال، مهما حاولت الاصطلاح معه ومهادنته يزيد. هذا هو الشيطان، ولذلك الإنسان يتخذه عدو. والشيطان أمام أهل الإيمان ضعيف، كما قال جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيف. أمام قوة الله جل وعلا، وإذا وجد الإيمان تحطمت على صخرة هذا الإيمان وساوس الشيطان. فالحرب مع الشيطان ليست حرب سلاح، وليست حرب بدنية قائمة على العضلات واستعماله، لا، إنما الحرب أنك تطيع الله عز وجل، وأنك تذكر الله سبحانه وتعالى، وأنك تتحصن بذكر الله على الدوام والاستمرار. هذا هو السلاح العظيم الذي من خلاله تستطيع أن تدحر الشيطان، وأن ينهزم ويولي وأن يذهب لا يلوي على شيء. قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة، يعني ينفث عليها، هذا الشيطان ينفث عليه. يقول: عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد. ولذلك بعض الناس الآن لما يضع الساعة يقول: أوه ليل طويل، هذا من الشيطان. قل: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ المؤمن المسلم فذكر الله انحلت عقده الأولى التي وضعها الشيطان على ذكر الله. وأفضل الذكر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي ذكرناه قبل قليل، حفظتموه؟ من يقوله؟ أبو عبد الله. أيوة، إلا بالله، هذا الذكر العظيم، انحلت العقدة الأولى. فإن توضأ انحلت عقدة الثانية، كم بقي عقدة؟ واحدة. فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فإذا لم يقم فسيصبح خبيث النفس كسلان. لماذا؟ لأن لبقاء العقد التي نفث فيها الشيطان وعقدها، ها، باقية. ولذلك يصبح خبيث النفس كسلان. ولذلك تشوف بعض الناس سبحان الله إذا استيقظ من نومه تجد عليه شيطنة، نسأل الله العافية والسلام، تجده مقطب الجبين، مكفهر الوجه، يعني يسب هنا ويلعن هنا ويشتم هنا ويغضب لأتفه الأسباب، أتفه الأسباب يغضب عليه. أم العيال إذا ما جهزت الوضوء، ما جهزت الإفطار، أقام الدنيا ولم يقعدها. الأولاد إذا كذا، كأنه يبحث عن أي شيء ليقاتل فيه. ليش؟ لأن عقد الشيطان عليه، ما زال هناك نفثة شيطانية وليست عليه مسحة ملك، لأنه ما قام يذكر الله عز وجل. وإذا ذهب إلى الدوام أو إلى المدرسة أو شيء، تجد سبحان الله كان هذا الإنسان فيه بلاء غير طبيعي، بخلاف اللي يقوم فيذكر الله عز وجل ويصلي الفجر، فهو في ذمة الله، قد قام الليل تجد عنده من لين العريكة، سعة الصدر، طمأنينة البال، طمأنينة القلب وراحة البال. الشيء الذي يلمسه هو يلمسه، يلمس هذا. كل واحد قد يمر به تمر به هذه الحالة. ولذلك ذكر الله له أثر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن صلى انحلت عقده كل، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، عليه كسل وفتور. وجاء في اللفظ الآخر: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا. أي خير؟ قيام الليل وهذا الفضل العظيم وهذا الجزاء الكبير والثواب الذي لا حدود له. وإن لم يفعل أصبح كسلا، خبيث النفس لم يصب خيرا. وأيضا جاء في الحديث الآخر: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير. الجرير هو الحبل، معقود حين يرقد بالليل، فكأنه شبه فعل الشيطان بالنائم فعل الساحر بالمسحور. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإن قام فتوضأ وصلى انحلت العقد، وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا. هذا فضل الله وجود الله، وعلى الإنسان أن يحرص على قيام الليل ولو بركعتين لله عز وجل حتى يكون قد أصاب خيرا. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
وهذا من فضائل صلاة الليل، أنها أفضل الصلوات بعد الفريضة، أفضل الصلوات بعد الفريضة قيام الليل. ولا شك بأن في قيام الليل مكابدة ومجاهدة وترك لمراد النفس ومحبوب النفس وهوى النفس، ولذلك استحقت هذه الرتبة السنية والمكان العلية أن جاءت بعد الفرائض، بعد الفرائض. نعم.
قال: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس إليه، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.
وهذا أيضا من فضائل قيام الليل، أنه سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. وهل لا بد أن يكون مجموعا إلى ما سبق ذكره من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام، أم أن كل واحدة منها كافية في دخول الجنة؟ أقوال لأهل العلم مبحوثة في أماكنها. قال، يقول عبد الله بن سلام الحبر أبو يوسف رضي الله عنه، قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا وركضوا ومضوا إليه، فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه واستبنته، لأن عبد الله بن سلام حبر يقرأ الكتاب وكان يعرف صفات النبي عليه الصلاة والسلام، قال: عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني هذا الكلام الذي يقال في شأنه وكذا هذا كله كذب، وجه صادق. وهذا دلالة على أن الصدق والكذب يظهران في الوجه، سبحان الله العظيم، الكذب والصدق يظهران في الوجه، فيعرف بأن هذا وجه صادق وهذا وجه كاذب. قال: فسمعته من جملة ما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام. والإفشاء هو الإكثار من السلام، ولذلك جاء في الحديث الآخر: على من عرفت وعلى من لم تعرف، وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على قيام الليل. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام.
وهذا أيضا من فوائد قيام الليل، أن الله أعد غرفا في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرة، يعني شفافة لا يحتجب من فيها ولا يخفى عنها من هو خارجه، ولذلك قيام الليل سبب من أسباب دخول الجنة، وأيضا أن ينال الإنسان هذه الغرف العالية. نعم.
قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وتقدم حديث ابن عباس في صلاة الجماعة، وفيه: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام.
هنا مسألة قال أعدها الله، أعدها الله، وفي هذا دليل على أن الجنة مخلوقة، وأن كل ما في الجنة من النعيم مخلوق الآن قد هيأه الله عز وجل لعباده، قد هيأه الله عز وجل لعباده الصالحين. ولذلك ربنا جل وعلا يخاطب جنته قال يوشك عبادي، يوشك عبادي أن يدخلوا جنتي. ولذلك كل الجنة والنار مخلوقتان وهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الله تعالى أعد النزل لأهل الجنة في الجنة ولذلك هيأها لهم. والشاهد قال وصلى بالليل والناس نيام، أعد الله عز وجل لهم هذه الغرف. نعم.
قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وفي رواية للترمذي قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى ترم قدماه، فقيل له أي رسول الله أتصنع هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا.
هذا الحديث كلها تشير إلى قيام النبي عليه الصلاة والسلام الليل، وقد اختلف العلماء وإن كان البحث ليس هذا موضعه في قيام الليل، هل كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام أم كان مسنونا، على قولين. القول الأول ذهبوا بأن قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أوجب عليه قيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع قيام الليل، وإذا فاته قيام الليل لنوم قضاه عليه الصلاة والسلام من النهار. والقول الثاني قالوا بأن قيام الليل مستحب للنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه مستحب لمجموع الأمة، ويستدلون لذلك بقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، والنافلة هي السنة، هي غير الفرض الأمر الزائد، والكلام هذا مبحوث في محله ومكانه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع قيام الليل مع أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما تأخر. ولذلك الصحابة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقوم الليل ويؤثر قيام الليل من طول القيام على قدميه وساقيه فيتورمان ويتشققان، وهنا يرحم النبي عليه الصلاة والسلام ويسألانه أن يكتفي بما غفر الله عز وجل له من ذنوبه ومن ما غفر، ما يكتفي بما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي عليه الصلاة والسلام ليست له ذنوب عليه الصلاة والسلام، هذه مسألة أيضا تبحث فيما يتعلق باللمم وغير اللمم، لكن المقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان جوابه؟ أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يأخذ نفسه أولا بالشدة، لأن الإنسان متى ما إن أخذ نفسه بالرخص سيألف الكسل والدعة والراحة، ثم تصعب عليه العبادات، تصعب عليه العبادات. فينبغي للإنسان أن يأخذ نفسه بالحزم وبالشدة وبالعزيمة، وأن لا خاصة في فترة الشباب، في فترة الشباب، ولا يتتبع الرخص لا إلا إذا احتاج إلى ذلك. الأمر الثاني ينبغي للعامل أن لا يتكل على عمله، فالنبي عليه الصلاة والسلام مع ما أعطاه الله ومنحه ووهبه وتفضل عليه من هذا الفضل العظيم ماذا كان يقول؟ يقول أفلا أكون عبدا شكورا. فعلى المسلم دائما أن يعيش بين الخوف والرجاء وأن لا يتكل على عمله، لأن من الناس من كأنه أعطي صك في الجنة ولذلك يتكل على صلاته وصيامه، وهكذا يدخل عليه الشيطان هذه المداخل. الشيطان لديه من المكر الشيء الذي قد يأتي الإنسان من طريق العباد، فيقول له ما شاء الله صمت رمضان وغفر الله لك ذنوبك وحجيت السنة، وهذا أنت تصلي مثلا الصلوات الخمس وش تبغى في قيام الليل؟ فيبدأ يدخل عليه من هذا المدخل. فالشيطان كما يأتي أهل الدنيا من طريق الدنيا، كذلك أحيانا يأتي أهل الدين من طريق الدين. أيضا ينبغي للرجل الصالح أن يلزم من التقوى والخشية ما يلزم المذنب التائب، ما يلزم المذنب التائب، فيكون وجل وخائف مثل ذاك المذنب الذي تاب إلى الله ويخشى ما يدري أقبلت توبته أم لا. كذلك الرجل الصالح التقي عليه أن يلزم من التقوى والخشية والمثابرة والعمل ما يلزمه المذنب التائب. أيضا أمر آخر أن من عظمت عليه النعمة وجب عليه أن يتلقاها بعظيم الشكر. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام أعظم نعمة أنعم الله بها على النبي ما هي؟ النبوة والرسالة، فقابلها بالشكر، قابلها بشكر الله عز وجل بهذا القيام، هذا التأله، هذا التنسك صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على كل إنسان عظمت عليه النعمة في المال، في الصحة، في الأولاد، في الأمن، في الأوطان، في الأمن، في أمن في سربه، عليه أن يقابل هذا بكثير بعظيم شكر الله عز وجل، يتلقى هذه النعم بالشكر، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز في قضية الشكر النعمة توعد ووعد في آية، جمع بين وعد ووعيد في آية، قل جل وعلا وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا وعد، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونعم الله كثيرة، يقول جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها، يقول جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، قل جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والناس للأسف ينسون النعم متى؟ إذا حصلت عندهم مصيبة أو مشكلة، تجد بعض الناس ينسى نعم الله، إذا خسر في تجارة وذهب ماله أصبحت الدنيا مسودة في وجهه، وكأنه خلاص كل نعم الله سلبت منه، ونسي نعمة الإسلام والإيمان، نعمة الصلاة، نعمة السمع والبصر والأطراف، نعمة الأمن في الأوطان، نعمة الأولاد، نعمة البيت، أشياء كثيرة ينسى. ولأجل هذا لما قال الله عز وجل وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيها دعوة إلى أن الإنسان يعدد النعم، خاصة حينما يقع في أزمة، يقع في مشكلة. شاهد هذا في المصابين، أكثر من يصاب ببلية، من يصاب بمرض، بعض الناس يصاب بمرض خلاص تسود الدنيا أمامه ويصبح إنسان سلبي، يصبح إنسان يعني للأسف الشديد متسخط، لا يرى إلا هذا الذنب، إلا هذا المصيب، لا يرى إلا هذه المصيب، وينسى نعم الله جل وعلا الكثيرة. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أفضل الصيام صيام داود، قد سبق معنا ذكر هذا في دورة الصيام من شرح الترغيب. وقال وأحب القيام، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. وصلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولذلك أفضل الصلاة إذا أردت أن تكون من أهل قيام الليل فنم نصف الليل، نصف الليل نمه، ثم بعد ذلك قم الثلث ونام بعد ذلك السدس. وقالوا النوم بعد قيام الليل في هذا السدس مهم جدا، لأنه يعيد النشاط للإنسان ويذهب صفرة الوجه بسبب طول القيام، ويجد الإنسان في نفسه نشاط ورغبة في القيام إلى صلاة الصبح، ونشاط بعد ذلك للعمل والاجتهاد. وما كان الناس ينامون بعد صلاة الصبح، وإنما يومهم يبدأ من قبل صلاة الفجر، هكذا كان السلف الصالح رضي الله عنه. ولذلك أهل العلم تكلموا في مراتب قيام الليل، فذكروا جملة من المراتب، منها قيام الليل كله، وقد ورد هذا عن بعض الصحابة وورد عن بعض السلف، وقد كرهه جمهور الفقهاء، كرهوا أن يقوم الإنسان الليل كله. لماذا؟ لأن هذا فيه مشقة وفيه إجهاد وفيه ترك للنوم الذي محله الليل أصلا. فالله تعالى جعل الليل سباتا، ويذكرون بأن نوم الليل يختلف عن نوم النهار. المرتبة الثانية هي هذه المرتبة العظيمة، وهي أن ينام نصف الليل ثم يصلي ثلثه ويقوم وينام، أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام سدس الليل. وهذه هذا قيام داود عليه السلام. المرتبة الثانية أن ينام نصف الليل ويقوم نصفه الآخر، ويقوم نصفه الآخر. المرتبة الثالثة الرابعة قالوا بأنه ينام يقوم الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل إلى أن يؤذن الصبح. والمقصود بأن أفضل القيام ما جاء منصوصا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قيام داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهناك من أهل العلم من قال بأن قيام الليل ليس له طريقة، وإنما متى ما إن استيقظ قام، متى ما إن استيقظ قام، فإن استيقظ قبل منتصف الليل قام، وإن استيقظ بعد منتصف الليل قام. ولذلك يذكر عن سفيان الثوري رحمة الله عليه أنه قال ما استيقظت من نومي فرجعت فنمت. كان يقوم رحمه الله، عفوا رحمه الله ورضي عنه، كان يقوم بمجرد أن يستيقظ ما كان يعود إلى النوم. وهذا كان شأن وديدا وهجير كثير من العلماء والصالحين رحمهم الله تعالى. نعم.
قال وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة.
نعم، هذا من فضائل قيام الليل أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وهذه الساعة ذكر كثير من أهل العلم أنها مقيدة في الثلث الأخير من الليل، ويستدل لذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فقالوا بأن عموم هذا الحديث أو أن هذا الحديث جاء مطلقا، فقيده بعض العلماء بماذا؟ بالثلث الأخير من الليل. على العموم من فضائل قيام الليل أن فيه ساعة ما قام عبد يدعو الله عز وجل فيها إلا استجاب الله دعاءه. نعم.
قال وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم.
نعم، عليكم بقيام الليل، ظاهر الحديث الأمر لكنه محمول على الاستحباب، فإنه دأب الصالحين قبلكم، هذا شأن الصالحين وطريقة الصالحين من الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يقومون الليل. ثم قال وقربة إلى ربكم، وهي من أعظم القرب، أعظم القرب، ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. ولذلك من يقوم الليل يظهر أثر ذلك على جوارحه. قيل للحسن البصري ما لنا نرى قوام الليل كأن على وجوههم النور، قال أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره. ويقول سعيد بن المسيب إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه كل مسلم يراه، يحبه كل مسلم فيراه، ومن لم يره يقول إني لأحب هذا الرجل، فيغرس الله عز وجل محبة هذا الإنسان في قلوب الآخرين. وقيام الليل مثل ما قال بعض السلف ليس في الدنيا شيء يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من صلاة، من حلاوة المناجاة، من حلاوة المناجاة، فحلاوة المناجاة ثواب عاجل لأهل قيام الليل. وقال بعض العلماء أهل الليل ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. يقولون بأن الحسن بن صالح باع جارية له فاشتراها قوم، فقامت من الليل تصلي فما وجدت أحدا يقوم، فنادت الصلاة الصلاة، فقام أهل البيت قالوا أصبحنا، أذن الفجر، فقالت لهم وما تصلون إلا الفجر؟ قالوا نعم. فرجعت إلى الحسن بن صالح فقالت يا سيدي ردني فإنك بعتني إلى قوم لا يقومون الليل، وهي جارية تأثرت بهذا العالم. ولذلك قيام الليل كان سمة، إذا جاء الليل تسمع للبيوتات دوي بقراءة القرآن كدوي النحل، كما كان عبد الله بن مسعود إذا قام الليل يوصف يسمع لبيته دوي كدوي النحل رضي الله عنه من قراءة القرآن. إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين، منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خضوع. يقول الأول يا رجال الليل جد رب صوت لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. هكذا كانوا رضي الله عنهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بقيام أصحابه من الليل ويتتبع أصواتهم صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن قيام الليل كان دأب الصالحين، دأب الصالحين الذين قبل الصحابة من الأنبياء ومن تبعهم، ونحن نقول أيضا هو دأب الصحابة والتابعين والعلماء الصالحين. أألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. فالمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يكون له حظ من قيام الليل، وأن لا يحرم نفسه هذا الفضل، وركعتين من الليل خير من الدنيا وما فيهما لمن تأمل هذا الأمر حق التأمل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يكفينا شرها وشر الشيطان. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خمس دقائق بس للأسئلة. راحت دقيقة.
ها؟
أي نعم، إذا أحب أن يسجد سجد، يعني قبل النوم إذا مر بآية السجدة السنة أن يسجد ولو على سريره.
تفضل.
لا، صلاة الفجر أعظم وأخطر، اللي يتركها قد يكفر متعمدا، كما يذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم، إذا تعمد تركها وتأجيلها قد يكفر على قول لأهل العلم. ما لها علاقة بالعقد، العقد هذه في قيام الليل، لأن الأصل أن المسلم يجب عليه أن يقوم على صلاة الفجر وليس الأمر اختياري. السدس الأخير، أي لا، هو هذا الثلث، ثلث الأخير، أي صحيح، أي ينام السدس، أي السدس وليس الثلث، السدس، أي السدس المتبقي من الليل، لأن السدس هو تكملة النصف بالنسبة للثلث في الباقي، أي نعم. فالنزول الإلهي ليس هو في آخر أوقات الليل، يعني قبل طلوع الفجر، هو من بداية الثلث الأخير. نعم.
هل الأفضل في الإفطار قبل النوم الإتيان بها جميعا أم التنويع؟
لا، هو الأفضل الإتيان بها جميعا. هذه الأذكار ليست على سبيل التنويع، ليست هي من قبيل السنن التي ينوع فيها، بل هي من قبيل الجمع، فيجمعها جميعا إن استطاع، وإن لم يستطع اكتفى ببعضها.
شكراً. توضأ قبل نومه ثم أحدث على الفراش، هل يستحب له أن يرجع للفراش؟
نعم، من أحدث بعدما كان متوضئاً فالأفضل أن يعيد الوضوء وليس واجباً. فضل أبو محمد. لا، لا يجب عليه، لا يجب عليه، يجوز قراءة القرآن من دون وضوء. الكلام في مس المصحف، هل لابد من الوضوء أم لا، هذه بحثناها في شرح الفقه. أي نعم، ذكرنا هذه المس، لكن إذا كان يقرأ من حفظه لا شيء عليه. ها؟ السور قبل العشاء؟ أي بعد العشاء، نعم، هي تبدأ من بعد العشاء. لا، هو الأفضل، يقول العلماء هذه السور وهذه الأذكار طبعا هي على ضربين، ضرب مقيد بالنوم، عندما يضع مضجعه، عندما يضع مضجعه ويأوي إلى فراشه يأتي بهذا، لكن لأن جاء النص فيها، وبعض قال قبل نومه، يعني القبلية هذه ليست لها يعني زمن محدد، فقد يكون مثلا الفصل قريب وقد يكون بعيد. بعض السور خاصة الذي له اجتهاد يجمع هذه الأربعين وزيادة، هذا ما يمكن أنه يجمعها قبل النوم بنصف ساعة أو ساعة، يحتاج وقت طويل أن يقرأها، فمثلا من بعد العشاء يقرأ. وأيضا لو قام الليل بهذه السور لا حرج، كان يقوم الليل بسورة الملك أو يقوم بسورة الإسراء بسورة السجدة، أيضا بهذه النية يكون قد قرأها. ها؟ إيه؟ لا، ما له علاقة، لا يقربن يعني المسجد، المقصود بالمسجد. أما الإنسان إذا أكل في بيته، ولذلك الآن قال لا يقربن، يعني يصلي لوحده، يرجع فيصلي وعليه رائحة الثوم والبصل. فعندنا قاعدة مهمة في هذا، من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا لا يذهب إلى المسجد إلا أن يقطع الرائح، والآن الحمد لله في وسائل كثيرة تعين على قطع الروائح، هذا واحد. فإن لم تقطع الرائحة وبقية تصلي في بيت، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الأمر الثاني، إذا اشترك مجموعة في الأكل بحيث أن أهل المسجد كلهم أكلوا بصل وأكلوا ثوم يحضرون لا بأس، هكذا ينص العلماء، أو كانوا في خارج المسجد كأن يكونوا في رحلة أو شيء، لأنهم اشتركوا في الأكل. الأمر الآخر فيما يتعلق ب نعم فيما يتعلق نعم بهذا، فإذا كان قد أكل وهو في غير المسجد يجوز أن يصلي في جماعة لا تصلي في المسجد، يعني مثلا جماعة مصلى، جماعة بحر، في البحر يصلون أو جماعة في البر أو في البستان أو في العزبة.
نعم تفضل. من اللي هنا؟ تفضل. وين؟
قبل الفجر؟
إيه لا لا، ليش ليش يذم؟
لا 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 لا، المسألة ما فيها شيء. أول شيء قيام الليل على السنية والاستحباب، وأحيانا بعض الصحابة قد يدخل عليه الأذان ويكمل الوتر، ومنهم من كان يصلي الوتر بعد أذان الفجر، وحمل هذا من يرى المنع على أنه فاته الوقت، ولذلك ما عندنا شيء يقال يذم له. فلو صلى إلى أن يسمع الأذان يعني أوتر وهو في الوتر قد رفع من الركوع مثلا وأذن عليه، فيكون قد قام الليل الحمد لله. نعم.
أي
لا، الحديث نص على أنه في الثلث الأخير حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا سؤال مهم، وهو قيام الليل هل يكون بعد نوم؟ الصحيح لا، الصحيح لا. الآن عندنا كل من دخل عليه الليل فقد بات، كما يقول علماء اللغة، كل من دخل عليه الليل فقد بات، سواء نام أو لم ينم. وكل من قام الليل سواء قبل النوم أو بعد النوم فهذا يكون قد قام الليل. وأما تفريق بعض العلماء أن التهجد يكون بعد قيام بعد نوم عفوا، وان تهجد بعد نوم وقام قبل نوم، فهذا تفريق حقيقة فيما يظهر لي بأنه لا يستقيم مع ما يقرره جمهور الفقهاء، وإن كان مروي عن بعض العلماء الأماثل الأكابر، لأن الله تعالى قالوا لأن الله تعالى قال فتهجد به نافلة لك، قالوا التهجد يكون بعد نوم. الصواب أن كل من قام بركعتين نام أو لم ينام فقد قام الليل. من هنا نعطيكم ما شاء الله عليكم، هنا علماء ما شاء الله. ها إيه إيه، بالنسبة للمعوذات تفتح يدك هكذا تقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات وتنفث وتمسح وجهك ورأسك. من العلماء من يقول تنفث في كل مرة تقرأها، تقرأ قل ثم تنفث وتمسح وجهك وبدن وسائر بدن، كذلك قل أعوذ رب الفلق ورب الناس. في الرائحة أكل البصل حلال، أكل البصل حلال، في قول الله في قول صلى الله عليه وسلم هاتين الشجرتين الخبيثتين، المقصود فيهما الرديئتين. الخبث يطرق على معاني، منها الرداءة، مثل ما قال جل وعلا ولا تيمم الخبيث منه تنفق. ما معنى الخبيث؟ الرديء. يعني عندك الآن غنم ما شاء الله طيبات ومتوسطات ومريضات، الله عز وجل يقول ولا تيمم الخبيث، يعني تروح للمريضة تنفقها. عندك طعام مثل الرز، بعض الناس الآن في زكاة الفطر عنده رز طيب ورز متوسط ورز رديء، يعني ما يأكلونها الناس، يروح يتصدق بهذا المعنى، هذا المعنى. ولذلك أيضا في جاء في كسب الحجام قال كسب الحجام خبيث يعني رديء وليس محرم. ما ليس المقصود في أنه محرم؟ نعم، فالمقصود يجوز أكل الثوم والبصل والكراث، لكن الإنسان يحتاط لمسألة الصلاة. آخر سؤال تفضل. أي على العموم هي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أخذ بها الحنابلة أن يضع يديه على صدره بعد الصلاة، ويستدل بحديث أبي حميد الساعدي. نعم، والجمهور لا، على أنه يسدل، والمسألة لا تدخل في البدعية، تدخل في الخلاف المحمود، تدخل في الخلاف المحمود، ولا يجوز لإنسان أن ينكر هذا، أن ينكر على من فعله أو ينكر على من لم يفعله، هذا من الخلاف المحمود. صلى الله وسلم على نبينا محمد.